بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرفة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 38 بعد 100 على 1.
فلا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أن يحيا حياة إسلامية، والأمر واضح جدا أن البلاد اللي عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام لا يمكن أن يساويه بلد حل فيه الإسلام لربع قرن من الزمان أو نصف قرن من الزمان. القضية تحتاج إلى زمن كثير وطويل جدا. ولذلك الحقيقة نحن ما ننصح مسلما أن يسافر إلى تلك البلاد للإقامة، وإنما إذا سافر للتجارة مثلا على أن يعود بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين إلى آخره، ما في عندنا مانع على أن يكون محصنا، وأعني بالإحصان أن يكون مربا تربية إسلامية صحيحة، وأن يكون متزوجا أيضا، الزواج الشرعي مطلوب حتى لا يفتن هناك بالرخص الموجود في بيع الأعراض بكل وسيلة. فإذا جواب السؤال السابق، لا نستطيع أن نقول يعود أو لا يعود، لأنه لكل منهما مشكلة، فهو السائل أو المسؤول عنه والذي يقدر الموضوع.
حتى وإن كان المجتمع الأمريكي الذي يعيش به ذلك الشخص مشابها أو حتى أقل ضرره أو تواجده هناك أقل ضرر من بلده الأصلي، بمعنى فأنا عايش بلدنا.
مفهوم سيدي كلامك، بس من ننظر أبو يحيى للعاقبة، يعني ولو أني قطعت كلامك بس في ظني مبين المكتوب من عنوانه. إذا تصورنا أنه بده يصير إصلاح، أو بعبارة أوضح تحقيق المجتمع الإسلامي، وبعبارة أصرح إقامة الدولة المسلمة، شو نتصور بيكون إقامة الدولة المسلمة في البلاد الإسلامية العريقة انتساب الإسلام، ولا هذه البلاد التي يهاجر إليها المسلمون؟ هذا هو. ولذلك السؤال تبعك إذا بدنا ننظر آليا، قد أزيد على ما تقول وأقول أنه قد يعيش بعض المسلمين هناك خير من بلادهم، لكن هذه نظرة قصيرة جدا. نحن ننظر للمستقبل أولا، بدنا ننظر أيضا للذرية التي تجي من هؤلاء المسلمين. هذه الذرية ترى ضامنين الآباء مستقبل هؤلاء الأبناء، وأنه ما يطلع هناك قرار كما فعلوا، ومن عاد عنكم بعيد أخبار البلغار ومحاولتهم تنصير بل إخراج عن الإسلام للأتراك المسلمين. ولذلك قلت أكثر من مرة وسئلت شو حكم لحم البلغاري، بتضايق من الأسئلة كثيرا في الآونة الأخيرة، وبصيح أحيانا بقول لساعدكم في المشكلة هذه، والبلغار عم يذبحوا الأتراك المسلمين ذبح النعاج، فأنتم بدكم تسألوا أن نعاجهم ذبحت طريقة إسلامية ولا لا، يجوز أكله ولا لا؟ لو كانوا يذبحون على الطريقة الإسلامية حقا ويرى على المسلمين يقاطعوا هذه الدولة، وهي تفعل في إخوان المسلمين ما تفعل. فما في عندنا ضمان يا أستاذ لما بيعيشوا المسلمون وبيتكتلوا. أنا في الواقع بتساءل شو عاقبة المسلمين اللي بيقيموا في هذه البلاد بالنسبة للمستقبل البعيد؟ ألا يمكن أن يظهر قرار بطرد هؤلاء وتهجيرهم؟ ما في ضمان طبعا. وقضية أنه والله بلاد أمريكا بلاد حرية ورفعت راية الحرية، شايفين نحن أنه هذا حبر على ورق، ممكن أن صحيح. ولذلك بارك الله فيك، يجب أن ننظر للمستقبل البعيد.
المستقبل القريب في هالأطفال، الناس هذول ما لهم مدارس،
هو مدارس
وتعلموا في مدارسهم.
يعني هذا ما اشرنا اليه انه مضامين الاولاد الذين ينشأوا مسلمين.
وبما لا شك في سيدي زي ما تفضلت انه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال، لان هذا سؤال يتشعب.
اي نعم.
يعني اذا كان الانسان بوضعك انت رايح اربع خمس سنين للدراسه ثم العمل اربع خمس سنين، وبالتالي ما راح يكون في المدى القريب ذريه واولادي خاف عليهم. هو الحقيقه ليش عم يسال؟ لانه هم عايشين في امريكا ضمن مجموعه اسلاميه وينتشروا في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى من عليه لو نظرت اليوم في الكلمه الله ما يعني ما يسر له ياخذ عن ثلاثيه. لكن في امريكا تعرف على واحد ومدلوا على اهل مرته فذهب فوجد جمع ثلاثيه وخطبها خلال اسبوع. فسيحصل هو المكان اللي عايش في المجتمع الاسلامي حقيقه هو مو عايش في المجتمع الاسلامي، لكن هو حاصر نفسه ضمن مجموعه مشرف في سبيل الله، وهذا مؤقتا بالموت.
نعم.
فأنا سيدي الشيخ إنك تعيش وبذهنك إنه بدك عايش هناك، فبالتالي راح يأتيك أولاد والأولاد بيتفرجوا في التلفزيون بتروح على المخبز يشتري من واحد يظل يعني بدك تعيش جو، فأنت لا يمكن تعيش جو كامل 100% في أمريكا.
بس اللي لاحظته إنه لا شك منه إن تطبيق العمل الإسلامي في أمريكا كان أسهل بكثير من تطبيق العمل الإسلامي هون، خاصة في البيئة الموجودة فيها. مثال صغير، في أمريكا قضية الاختلاط هذا شيء
طبيعي، يعني
طبيعي متيسرين عليه، بالعكس حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما، بس يكون موجود أسرة مع بعض هون إلا لا يصير في اختلاط مهما كانت الظروف. قضية المصافحة في أمريكا ممكن أنك ما تصافح أي امرأة ولا بدون أي مشاكل. أنا بس نزلت على لبنان على بيروت وواجهت هاي المشاكل جدا في كثير من هذه، فلاحظت إنه تطبيق العمل الوثيق الإسلامي في أمريكا كان بيتأثر بكثير جدا من تطبيق العمل الإسلامي هون.
صحيح، بس في ملاحظة يا أخي، في بيت شاعر نسيان شطره الأول بيقول وكل غريب الغريب نسيبه، فالغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف فيها جماعات مختلفة متعددة، من هنا بتجي المشكلة. لكن لو تصورنا أن زوجة من الناس هو أنت وغيرك قصد أن يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها، ما بتكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هناك؟
صح، بس كمان تيجي نفس المشاكل هناك. مثلا ممكن تشوف أي شخص في الخارج يعرض عليك او اي امرأة اجنبية تعرض عليك مثلا تقول انا ما اصرف بلد، يحترموك ويقدروك هناك جدا. بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول انه يحصل حاله ضمن الجماعة السلفية، بس العالم الخارجي هون ما بيقدروك.
هذا صحيح، بس انت عم تنظر القضية من نقطة واحدة بس، يعني هلا هناك الحرية اللي عم نشير اليها انه انا ما بصافح بقدروك. ليش؟ لانه في حرية، لكن هذه الحرية مش مقننة بالشيء اللي بيناسب الاخلاق بيناسب الاديان وهنا حرية فيها الخير وفيها الشر. يعني لو انك انت بدل ما تصافحك قبلتها شو بتلاك؟
شكرا
طبعا هاي مش نابع انه الجو مستقيم.
مالين المدارس وجهوا جددوا لباس منع اللباس الثوب يمكن كان هذا صديق هذا المعنى
هذا نبي للذكور.
نعم سيدي للذكور.
الله اكبر.
والنص جاء ان يكون اللباس رسمي، والرسمي هو عبارة عن الجلطان والقفص. عم بحكي انا والحاج طاهر عم بقول يعني حتى في البلدان الغربيه الاوروبيه احترام الراي او الحريه المطلقه اللي احنا عم نحكي عليها، لو انت لبست ايش ما بتستريح ما حدا له عنها
تمام
على الاطلاق.
اي نعم.
الفارق الان انه انت ما فيك انت تبرك تنقل من بلد لبلد لمجرد انه بيسمح لك تمارس شعائرك ببساطه، والا انت عم تتوخى سهوله في كل الاشياء. انت بدك تعاني وبدك تكافح وبدك تصبر وبدك تؤذى في سبيل الله، لكن هي عملية ميزان هذه. لذلك يعني الله أعلم أنه زي ما لمح لا يوجد جواب إلى هذا السؤال حكم. يعني بدك أنت تقارن وأيهما أفيد لدينك ودنياك مرحليا استشاري، إنما لماذا البعيد لا يجوز أن تعيش في بلاد الكفار؟ لأنه بدها تحل عليك وعلى أسرتك وعلى أولادك وبدك تتطبع ولا حشرت نفسك صارت نفسك مع البيئة هاي. برضو كنا عم نحكي هذا الحديث اليوم، بغريزتك بعقلك الباطن بتصير تلقائيا تتقبل وتستسيغ شغلات أو تتهاوى عن أمور صغيرة ويوم ورا نتيجة ممارسة نتيجة عدم الإمكانية، وبعدين بعد مدة تلاقي حالك أنت هذا عم تنقض هذا العرى الدين وتمسك فيها واحدة ورا واحدة. ابنك بدك ترجع تلفزيون، لا ما جاوبت شيء، انا اللي قلت طول الوقت حكيت مع الناس انا ما بعرف كذا، تلاقي حالك بدل ما طافح بتقدم وتقول لك شكرا.
ما يقال كثرة الإحساس تفقد الإحساس.
في سؤال وصوني الشباب في لبنان يسألك يا ما رأي الشيخ في الجهاد؟
الجهاد وين؟
حاليا
الجهاد وين؟ في بلد معين يعني ولا بصورة عامة؟
يعني في بلد في لبنان أو في الأردن، أو يعني هل الواحد يحمل حاله يروح على أفغانستان يجاهد ولا هل يبقى في بلده ولا في كل
جهة؟ إذا كان في هناك جهة من الجهات البلاد الإسلامية أعلن فيها الجهاد دفاعا عن الإسلام فهو فرض عين، ولذلك نحن نفرق بين الجهاد في الأفغان والجهاد في أماكن أخرى، لأن الجهاد في أفغان جهاد إسلامي أولا ثم جهاد دفاع للمهاجم الكافر ثانيا، فنرى أن هناك فرض عين. أما في فلسطين فأنت تعرف الوضع، مكانك راوح لهون وبس، وبعدين قضية فردية ما هي قضية جماعية، وكذلك وأنت أدرى في بلادك لبنان ولا آخره وما فيها من فرق وأحزاب وإلى آخره، فليس هناك مكان يعلن فيه الجهاد في سبيل الله مع الأسف الشديد إلا مكان واحد هو الأفغان. وأنا أخشى ما أخشى أن يأتي يوم تصبح قضية الأفغانية كالقضية الفلسطينية تماما، ولذلك أعتقد أنه يجب احتمال الفرصة واغتنام الزمن قبل أن تأتي هذه المشكلة التي أشير إليها، وأن يسافر كل شاب مسلم غيور على دينه ومستطيع لحمل السلاح وليس هناك عوائق سياسية ونحو ذلك مما يسقط عنه الواجب، فعليهم جميعا أن يسارعوا للجهاد هنا قبل أن يغلب الأفغانيون على أمرهم وعلى بلادهم.
كيف ممكن الشخص انه يجاهد في بلاده؟
مش ممكن، انه ليش استثنينا الأفغان عن سائر البلاد؟
يعني لو افترضنا في لبنان كثرت المشاكل وكثرت الناس اللي صارين عم يحاولوا يستعملهم الحبشي الموجودين الان في لبنان،
اينا
خلال فترتي في الثلاث أسابيع القادمة سمعت الكثير عنهم، منهم عم بيدخلوا على المساجد حتى عم بيضربوا عم بيدبحوا في المسلمين موجودين في الجامع بغرض انه الاستلام على الجوامع في لبنان، ومن جملتهم الحبشي. وانت انا فهمت اكثر انه كيف ما راحوا كيف ما اجوا بكركوا بالعالم هناك
حبشي كيف
اتباع جماعة عبد الله الحبشي
خلص
لا هو شيخ هناك
حبشي
شيخ من الحبش من هلرة اسمه عبد الله الحبشي، كان في دمشق والتقينا معه والله أنا بجيته، هو بلا شك يعني منحرف عن الإسلام حسب دعوتنا نحن، لكن يبدو أنه ممكن يكون مدسوس يعني باسم الإسلام لإضرار الإسلام والمسلمين. أنا جوابي الآن بالنسبة لهذا السؤال أنه واجبهم يدافع عن أنفسهم، واجبهم أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يستعدوا لدفع الشر عن أنفسهم من هؤلاء، وربما يكون هناك شيعة من الرافض، ربما يكون في عندك بعثيين وعندك شيوعيين وإلى آخر المصائف الكبيرة وكبيرة جدا. لابد من تكتل إسلامي لدفع غائلة هؤلاء المعتدين الظالمين، وعسى أن يكون كذلك.
الشيخ مستغرب أخبرنا فيها الأخوة القريبة طبعه صحيح مسلم حدث منه حديث الجارية.
مين اللي طبعه؟
هم جماعة الحبشي.
الله أكبر.
ورأيت طبعا لهم برضو للأسماء والصفات للبيهقي في كل موضع فيه إشكال وكذا، وقال الحافظ العبدلي للي سنع باسم شيخه الهرري الحبشي، وقال الحافظ العبدلي حتى كان يعني بعض خطب علم ذكره قال وقال الحافظ العبدلي
يعني
نسبة
إلى عبد
رب الدار وكذا
يعني تدريس كذا
يعني كيف
الله المستعان
يكونوا يشوهون جدا يعني حقيقة.
حديث الجارية
اللي
حدثه
حديث أين الله؟ أين
الله؟ قال في السماء.
لا.
هذا حديث روي لمسلم في كتاب الصلاة، لأنه الرجل كما يحدث هو عن نفسه أحد الصحابة معاوية بن الحكم السلمي قال صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله، فنظروا إلي هكذا يعني أن حديث عهد بالإسلام، فما تلقى بعد الأحكام اللائقة بالصلاة. هم لما رموا بأبصارهم إليه تسكيتا هو ضاق بهم ذرعا، فما كان منه إلا رفع عقيرته صائحا وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، ما هذا شيء مسكين في رأيه. قال فأخذوا ضربا بأيديهم على أبصارهم يعني سكوت مو محل هلا. بيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. هنا بقى بيصور أدب الرسول ولطفه وتواضعه وكيف كان هو بعد ما انتبه لهالخطأ الكبير كيف الرسول يعاقبه ويعامله، وإذا وجد إيش العكس تماما فيعبر عن هذه الحالة النفسية فيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة. هنا الشاهد ليه جاب الإمام المسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة لقول عليه السلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وذكر الله، وانتهت القصة إلى هذا فقط، يعني علموا أحسن تعليم. يبدو أن رجل لما يعني آنس اللطف في التعليم قام أن يزداد علما وقد عرف أنه جاهل، فأخذ يسأل الرسول السؤال بعد السؤال، فقال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون، قال فلا يصدنكم، قال إن منا يأتون الكهان، قال فلا تأتوهم، قال إن منا أقواما يخطون على الرمل، قال عليه السلام قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا بيقول العلماء والشراح تعليق بالمحاذ، قد كان نبي من الأنبياء يخط معجزة فمن وافق خطه خطه فذاك، وهياته قال يا رسول الله عندي جارية ترعى غنما لي في أحد فسطى الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة وعلي عتق رقبة، كأنه يقول فأجوزيني أن أعتقها كفارة لهذا الظلم. قال هاتها، راه جابها. رأسا الرسول عليه السلام بادرها بقوله أين الله؟ قالت في السماء. قال عليه السلام من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له تأتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث يعني قاصمة الظهر المؤولة، هل بيقولوا ضلالا منهم وانحرافا عن الكتاب والسنة؟ الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. هذا بيقول الله في السماء. فيقول الأخ علي، ونحن نعرف هذا الشيخ عبد الله أشعري، هو وله كتاب سماه على قاعدة يسمونها بغير اسمها. شو سمى كتابه؟ الصراط المستقيم. وفيه انحراف كبير جدا عن الكتاب والسنة، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة بصورة عامة، وبصورة أخص ما يتعلق بصفة الله عز وجل وأنه العلي الأعلى. فحذفوا هذا الحديث كما يقول مشان تسقط الحجة، لكن هذه حماقة متناهية. شو السبب؟ السبب أن كأنهم لا يعلمون أن هذا الحديث موجود في عشرات الكتب. فلو فرد راح مسلم من الدنيا كلها، هذا الحديث موجود في موطأ الإمام مالك، هل هو أرقى من مسلم بدرجتين؟ يعني مسلم بيروي عن الإمام أحمد، والإمام أحمد بيروي عن الشافعي، والشافعي بيروي عن مالك. فمالك من جملة ما روى هذا الحديث في كتاب الموطأ، ونفس أحمد موجود في كتاب المسند. شو بدنا نستفيد من الحذف هذا سوى إثبات ضلالهم وحماقتهم؟ هذا شو يا أستاذ؟
نعم إجاج سيدي، وطري جدا،
كله من نوعية واحدة؟
نوعية واحدة شيخ.
بسم الله،
بسم الله الرحمن
الرحيم.
إذا حذفوه
يعني ما
تمر
كتاب الله سبحانه وتعالى،
يشوف
الآيات
اللي موجودة في كتابه. وهذا من جهلهم وحماقتهم. أنا بقول بالمناسبة أن هذه الجارية، شوف الطريبة، هذا ما أظن من أسمه
جواته، تأخذ
جواته. بقول بالمناسبة الشيء اللي بلفت النظر، كيف عرفت هذه الجارية ربها وأنه تعالى في السماء؟ واليوم تسأل مشايخ الدنيا إلا من شاء الله وهم قلة. السؤال اللي وجهه الرسول عليه السلام إلى الجارية فما تسمع الجواب إلا جواب المنحرف عن الكتاب والسنة. الله موجود في كل مكان، كيف أصابت الجارية وأخطأ هؤلاء المشايخ؟ الجارية هو ما أبي الموضوع، عاشت في مجتمع إسلامي صافي، مجتمع محمد عليه السلام، هذا أصل منه. فهي معكونة أمية والله أعلم، تقت من سيدها، من أولاد سيدها، من جيرانها إلى آخرين بالعقيدة. فلما سئلت أجابت على الصواب. مو ضروري تكون عودة شهادة دكتوراه، لكن اليوم اسأل دكاترة آخر الزمان ما تسمع هذا الجواب اللي تسمعه من الجارية هذه. السبب أن الدراسة اليوم ليس الدراسة الإسلامية 100% فضلا عن المجتمع. والله المستعان. بسم الله.
الصلاة والكلام فيها على عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيا أو جاهلا، فهل استدلال صحيح؟
طبعا،
يعني ما في شيء يعني يزيد على هذا، خاصة أن الرسول عليه السلام لم يأمره بإعادة
الصلاة. شوف كيف يعني هذيك الطريقة،
ناسيا
النسيان هون
يحدث
المعرفة حقلة المعرفة حقلة
اسمه عشان يبدأ
كيف هو ليه يتكلم
لما نسي ما نفع عنده بالأمر
لا مو نسي هذا جهل
لا هو يسمنها ناسيا أو جاهلا
ناسيا أو جاهلا
كذب ناسي الصلاة وحالة رقم قد تحدث وكانت ناجحة فتحدث الصلاة فهذا النسيان برضه ينطبق هو هذا الرجل ما كان ناسي يقدر منه ما كان لا يعلم فقياس النسيان على 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 عدم
لا هذا مو قياس ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا ووضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه لكن الحكم كهذا يعني هذا الحديث بدل على أنه تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها لكن ياسي مثله لكن مو قياسا إنما بيعزل لأخرى
بس
في فلا يا أبو يحيى هل الأصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان المؤاخذة مش الأخروية لأن هي موضع اتفاق إنه لا مؤاخذة لكن المقصود المؤاخذة الدلوية فهل يتكلم في الصلاة ناسيا
والله
اي والله هذا انسب شيء انا وجدته
شيخي كمان واحدة طرية من هذول
حاجي نشوفها تكلم في الصلاة ناسيا واكل في رمضان ناسيا معروف لدى الجميع بالنسبة للمتكرر بالنسبة للآكل في رمضان ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه فهل بالنسبة للناس في الصلاة يعامل هذه المعاملة التي عمل بها الصائم في رمضان حيث أكل ناسيا فيقال لا بأس عليه أم يقال بطلت صلاتك هل في خلاف طويل بين العلماء الحنفي من جهة ومن وافقهم والشافعية من جهة أخرى ومن وافقهم الحنفي بفسروا حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنساء وما استكرهوا عليه وضع مؤاخذة أخروية الشوافع وغيرهم بيقولوا لا النص مطلق شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين الأحناف بيقولوا القاعدة أنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة هذا أمر متفق عليه الأصل أنه يؤاخذ في الدنيا إلا لنص الشوافع بيعكسوا بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ في الدنيا إلا لنص ولا شك أن أسعد الناس بالحق هم الشوافع هنا ليه؟ لأن الأحناف ما في عندهم دليل يؤيد هذا الأصل وهو أن الأصل أن يؤاخذ في الدنيا إلا إذا جاء نص خلاف هذا الأصل فلا يؤاخذ وهن بيلتقوا مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا يقولوا نحن هون ما بنتكلم في نص خاص بنقول انه صيام صحيح لكن فيما ليس فيه نص الاصل عندهم المؤاخذه الشواف عن العكس بيقولوا الاصل ان لا يؤاخذ الا لنص اذا عرفنا هذا التفصيل نرجع بنقول بقى رجل صلى ثم وجد اثر الجنابه جاهلا ناسيا ماذا يفعل يعيد الصلاة ولا لا إذا طبقنا قاعدة الأحناف ما بدوا فيه، إذا طبقنا قاعدة الشوافع ما من أجل الصلاة إلا للنص، فهل وجد النص؟ نقول نحن نعم وجد النص، لأن عمر الخطاب في خلافته صلى بالناس صلاة الفجر ثم وجد في ثوبه أثر الاحتلال، فقال كلمة معناه أنه ابتلينا بأكل الشحم، وظاهر الشحم يعمل يعني شهوة أو بكثر الماء أو ما شابه ذلك، فهو اغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة. إذن هذه مستثناة من القاعدة حسب المذهب الشافعي، ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي. شايفي نرجع بقى لهذا الناس يتكلم في الصلاة ناسيا، فهنا حسب القاعدة اللي بيتبناها الفقيه، إن كان يتبنى قاعدة الشافعية بيقول صلاة صحيحة، إن كان يتبنى قاعدة الأحناف بيقول صلاة باطلة، لأنه ما في نص خاص يصحح أو نص خاص يبطل، إنما المسألة رجوع للقواعد. الشاهد من هذا كله لا يرد هنا إذا الإنسان صلى كذا فما بيعيد صلاة أو بيبني أو ما شابه ذلك، لأنه قضية تبني قاعدة. إن تبنينا قاعدة قوله عليه السلام على الإطلاق وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، فنحن منقول هذا الذي تكلم في الصلاة ناسيا هذا لا إعادة عليه، لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث. إذا كان في نص يأمر بالإعادة نقول بالنص. يعني هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثاني مهم، الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. هذا شيء عظيم جدا، وعلى ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثم على جزئيات. هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعمه، وإما أن تختلف فتستثنى هذه الجزئيات من القاعدة. المسألة تختلف جدا بين شخص وآخر، بين مثلا يكون في سؤالك المسلم تقصد الجاهل العامي، بين تقصد العالم الدكتور يعني لآخر شهادة دكتوراه، يختلف الجواب. العامي لا يلتزم مذهبا، لأنه العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه، فهو أي عالم يسأله بيمشي على كلامه، أخطأ وأصاب هو ما عليه مسؤولية، هو أمين بقوله تعالى فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. أما إن كان من أهل العلم، ونعني بأهل العلم أنه يستطيع أن يفهم القرآن ويفهم السنة، بمعنى أولا عنده علم باللغة العربية، هذا العلم بمكنه أن يفهم القرآن فهما صحيحا، حديث الرسول عليه السلام كذلك، ثم في عنده علم بالأحاديث ما يصح منها وما لا يصح، وعنده علم بالناسخ والمنسوخ من القرآن من السنة إلى آخره، هذا لا يجوز أن يقلد إماما. لكن إذا كان لا علم عنده حينئذ يحشر هو مع العامة، ويشمل قوله تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه مصيبة الدهر اليوم، لأنهم ما يستطيعون الاجتهاد هؤلاء، لأنهم يحاربون الاجتهاد والمجتهدين، وبيقولوا بعضهم ألف رسالة يسماها اللامذهبية قنطرة اللاجنية. أخذت الجواب؟
يعني في حالتي أنا الحمد لله رب العالمين أقرأ القرآن برجع للتفسير خلال التفسير ودائما إذا اختلفت في حكم ولا شيء برجع للإمام الشافعي ولا الحمد لله. وأنا حقيقة أكثر يعني أشوف الحكم اللي يرتاح له قلبي وعم بس هل هذا الشيء يجوز ولا لا، وخاصة يعني مش عارف عم بنظر له مش من ناحية التفسير، بالعكس عم بشوف من ناحية الشيء اللي يفتح له قلبي، مش عم بأخذ عندي باعتبار ناحية التفسير.
والله صعب الجواب عن هذا، لأنه أنت بلما أخذي هل توفرت الشروط اللي ذكرتها لك آنفا؟
أنا عنده
مسألة. هذه المشكلة. أربع
مذاهب أنا. أتبع مذهب ولا ما أتبع مذهب؟
أتبع مذهب. إذا عندك جو علم
زي ما تعرفني أنا.
من الناحية أنا ما بعرفك. شو بيعرف فيك؟
طيب كمان لا.
ها؟
صحيح بتعرفه؟
بعرفه جيد.
خلاص
زيه. أنت ما بيجوز تقلد مذهب. لأنه هو ما بيقلد مذهب. لكن هو بيشوف الدليل مع أي مذهب بيمشي عليه. فإذا أنت زي ابنك بيكون هو زيك. إذا الأولانية مو ظابطة وهي قولك أنت مثل ابنك. إذا ظبطني أنت
أنا بتتيزي أدرس المذاهب الأربعة كلها حتى ألاقي أي مذهب أضبط من الثاني.
المنهج
هذه
واجب
المنهج الحج حجي
احنا خالفه فيها. لا نحن
الموضوع هذا
نحن ما بدنا
نخالفه من عنده،
بدنا نشتمج منه. هو قال هاي ما زبطت، شلون تزبط؟ بدنا نشتمج منه بالزبطيه. شلون
ما بعرف
بس ابنك بيعرف.
ابني
بعد
بجوز بيني وبينه مسافه، مش كل شغله بدي اجي اقول له تعال فرجيني هاي والله كيفكم. ابني بنص من
هاي لهاي 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 لهاي،
انا
بدي اسال نص.
احنا الدراسه بدرس في الكتب على احنا.
ايوه
لانه شو اسمه
لو
رديت على زمن
تركيا، وتركيا
كان كله احنا.
لكن
بديش
على الفلازمه. ايوه
مظبوط
كذا كذا. طيب ألا تدري
أن المذهب الحنفي في أقوال في المسألة الواحدة مشهور واحد؟ طيب فإذا جاءك أقوال تتساوي هاي
مشكلة.
فإذا تمسكك بالمذهب ما أفادك شيء، لأنك هي رجعت تقول ما بعرف. يعني مثلا أضربك مثال الطمأنينة في الصلاة، كل يوم نصلي خمس صلوات لابد منها. في قول في المذهب الحنفي أنها فرض، في قول أنها واجب،
وفي قول
أنها سنة. فأنت قرأت المذهب
طب هذه الأقوال الثلاثة بأن قول إذا في مشي
ليش
الطمأنينة في الصلاة؟
كل واحد يطمئن في الصلاة كيف
هي واجبة ولا فرض ولا واجب ولا سنة؟
وهذول الثلاثة أراحنا فيه.
إيه نعم.
إحنا نطمئن إنه كات سنة وكات فوز نطمئن خلاص.
إذا كان كثير إحنا ما بنطمئن إنه.
الحريين أنا بطمئن.
شلون الحريين مذهب واحد؟
يعني هذا.
برضو مش ضابط.
ها؟ برضو مش ضابط. ما ضبطت
معه. بلشت أقرأ في البداية من زمان. إيه. بنتعلم عن المذهب الحنفي. بلشنا من باب الطهارة.
إيه.
وجدت على المذهب كم قول فيه في المسألة الواحدة سكت الكتاب وبطلت.
مش إيدي هذا أمر.
هو لك إذا ربطت فم كلب وألقيته في بير. وبيت البير طاهر ولا ما يدخل هذا القول اذا اذا سقط البير في بئر وهو جنب وطلع من البير فهل طهر والماء نجس انه جنب لا يزال والماء طهر على كذا قول
نعم
فلما يعقد الواحد
الله اعلم الله اعلم انه يريد ان يصل الى ذلك انه من خلال المذهب الواحد في الاخر كيف تقرر مثلا هذا المذهب وقريت مذهب الثلاثة بتختار واحد منهم بتختار حجته أقوى إما لقناعة عندك أو مقارنة مع غيره وكذلك ما بين المذاهب إذا كان عندك المقدر على أن يوحد ويشوف رأي المذهب الفلاني بالنسبة للقضية ثم يصل ثم يقتنع ويتبع الذي عنده الحجة والدليل.
ليش أشياء صغيرة الواحد يقدر حليها؟ والكبيرة بس على المشايخ.
يعني إذا هذا هو جوا.
يعني إذا كبيرة بس حول على المشايخ. أنا مشايخ. الحنفيين. هاي رجعت لأبنك.
يعني مثلاً كمثال مثلاً مصافحة المرأة.
كويس.
فالإمام الشافعي يقول إنه تنقض
وجوده. إيه نعم.
الإمام
الحنفي ما
ينظر الإمام المالكي يقول إذا كان في شهوة
تمام
ما كان في شهوة
يعني إيه نعم
لا أنا طالب علم
إيه نعم
عم بتعلم إن شاء الله أظن يتعلم
كويس
فبمن أتلك أنا أتفق به وجدت إنه الإمام مالك برأيي
وسط بين هذا وهذا أنت تبنيته طيب هل هذا هو الطريق اللي أمرك فيه رب العالمين قال تعالى في القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وهذا الكلام يوجه إليك مباشرة وإلى الجار بالجنب بالتبعية أنه ماذا يفعل المسلم لما بيشوف الحنفي المذهب الواحد عنده ثلاث أقوال شو بده يساوي فيها هل أنت انتقلت من المذهب الواحد اللي فيه ثلاث أقوال إلى ثلاث مذاهب ثلاث مذاهب فيها ثلاث أقوال فأخذت القضية بما تطمئن نفسك به
طيب.
لكن هي اولا ما اصبت السنة وثانيا هتجيك مسألة تخالف فيها الدليل
على بركة الله
هلا مثلا
ان شاء الله
لحم الجزور ينقض الوضوء ولا لا مريت عليك المسألة كويس شو تفنيت فيها مذهب الجمهور طبعا نعم
لحم الابل
ايه؟
نعم
ينقض الوضوء ليش
على بركه في حديث ليني عمي ليني عمي
اهلي طبعا اهلي كويس هذا الحديث انت يعني استوثقت من صحته
لا
هاي المشكله انا بقول هذا مو مشان تشكيكك هنا انت اصبت السنه والحديث اللي عم اسالك عنه هو حديث صحيح في مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال توضأوا قال أن أصلي في مبارك الإبل قال لا صلوا في مبارك الغنم قال صلوا قال أن أصلي في معاطن الإبل قال لا صلوا هذا حديث صحيح لكن المسألة الأولى خالفت السنة فيها لأنك أخذت أنت المسألة من طريق ما اطمأنت به نفسك. نفسك قد تطمئن أحيانا للحق كما في الصورة الثانية، وقد تطمئن لغير الحق، لأن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه كان يقبل السيدة عائشة ويقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ. شو رأيك، تقبيل في شهوة ولا ما في شهوة؟ يعني مرته ما عليه شيء يعني.
يعني غفر الشهية هذا
خلاف من هذا خلاف من هذا
لكن هو على كل حال لا يوافق شن طبقة وافقه فعنق، هذا مذهبه ايه مذهب الأحناف. لذلك طلعت كلمته بكل شجاعة أنه هي مرته، لكن الشافعية ما بيقولوا هيك.
لا تفكير عليه تقرأ عن الرسول
صلى الله عليه وسلم. طيب ما قريت أن الرسول أمر بالوضوء من لحم الإبل؟ ها هي ناسيها طبعا، هي ما بتناسبك فناسيها.
أذكر بالنسبة للأحداث مرة ذكر انه بطل وضوء
كان شو
لمس المرأة
احناف؟ لا دون شوافة
شوافة
المذاهب مثل ما ذكروا الاخ هنا صداق ياتي نعم فالاحناف ما بيبطل وضوء، الشواطة بيقولوا بنقض الوضوء مطلقا. المالكي والحنابلي بيقولوا إن كان بشهوة ينتقض وإلا فلا. كيف؟
المرأة الأجنبية.
لا ولو حلاله ولو حلاله، لذلك علموا لها أبو طاهر مذهبه.
الإمام
الشافعي رضي الله عنه ما كان عنده الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف بل حكمه أنه ينقل هذا السؤال؟ هل وجهته لي وجهته إليك؟ ليش خالفت الإمام الشافعي وقلت إن كان في شهوة بنتقد وإلا فلا؟ ما كان عنده علم الإمام الشافعي؟ ليش خلفته؟ هاي المشكلة. نحن بنسأل سؤال الله بناء على ذاك السؤال لنصل إلى جواب عنه. هل تعتقد أنت أن الإمام الشافعي أحاط بكل شيء علما؟ طبعا جواب لا. منضيق شوي بقى السؤال، أحاط بكل حديث علما؟ كمان لا، مع أنه وين كل شيء الله أكبر كبير واسع كثير. الآن ظهرنا تماما، أحاط بكل حديث علما؟ لا. إذن شو هي استغراب في السؤال أنه ما كان الإمام الشافعي مطلع على هذا الحديث؟ لا يرد هذا السؤال. لكن الذي ينبغي أن يقال في المناسبة، هل بخالف هذا الحديث خلبي يقدم لنا حجة أقوى منه؟ وما في حجة طبعا من أكثر من الحديث، كل ما يمكن أن يقال الحديث ضعيف أو صحيح، هذا سؤال وارد. لكن لأنه أنت هلا تصور الآن عندك مؤتمر إسلامي، وما أكثر مؤتمرات ما شاء الله في آخر الزمان، وفي المؤتمر الإسلامي فيه من كل المذاهب الأربعة بكفينا بدون ما نحشر بقى إباضية وزيدية وشيعية وإلى آخره، أربعة مذاهب، مذاهب أهل السنة والجماعة. وأثيرت مسألة من المسائل، كل واحد من هؤلاء إذا كان ليس من أهل العلم إذا طرح أحد الحاضرين من مذهب من المذاهب رأيا وتمناه حيجي يقول المخالف له في المذهب الإمام تبعنا ما عنده علم، وراح يقوم الثاني والثالث وكل واحد بيدعي نفس الدعوة وما بيصلوا نتيجة. ليه؟ لأنه كل واحد متعصب لمذهبه. أما لو كانوا وضعوا قواعد علمية أصولية فقهية وحديثية وتبنوها سواء وافقت المذهب أو ما وافقت المذهب ممكن يتفقوا بكل سهولة، لكن ما فعلوا هذا مع الأسف. جماهير علماء المسلمين اليوم يعيشون على هذا الأساس من التفرق في التمذهب. لذلك نحن نقول التدين بالتمذهب هي البدعة، ولا نقول التقليد هو بدعة. لا، نحن نقول التقليد أمر لابد منه، لكن التدين بالتقليد هو البدعة وهو الضلال. ومعنى ذلك أن المقلد إذا قيل له قال الله قال رسول الله أعرض ونأى بجانبه، قال له قال الشيخ قال الإمام، خلاص بهذا قلب للحقيقة الشرعية. وتقليد للنصارى الذين نزل في حقهم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، الحقيقة مشكلة عويصة جدا، لأنه كان المفروض المذهب السلفي يستمر أثره إلى هذا الزمان. المذهب السلفي مين بمثله؟ القرن الأول، خير الناس قرني ثم الذين لهم. القرن الأول يا ترى كان في علماء مثل الأئمة الأربعة ولا لا؟ بلا شك في علماء، لكن ما كان في مقلدين لهؤلاء العلماء. فالواحد قد يسأل من يسر له من هؤلاء العلماء، فما في يومئذ بكري ولا في عمري ولا في عثماني ولا في علوي ولا في سعودي ابن مسعود ولا آخره. فلان عالم عرض له سؤال بيسأله، مرة تانية عرض له سؤال ثاني تسأل له عالم تاني بيسأله، ما بيقول لا أنا ما بسأل غير أبو بكر، وذاك ما بيقول أنا ما بسأل غير عمر إلى آخره. هالنمط من الحياة العلمية اللي عاشوها هؤلاء السلف كان المفروض أنه يتوارثها الخلف عن السلف، لكن مع الأسف انقطعت هذه الطريقة من الاتباع للعلماء دون تعصب لواحد منهم من القرن الثاني تقريبا، حيث صار لهؤلاء الأئمة الأربعة أتباع يتعصب كل طائفة منهم لإمامهم، ثم صار دينا وصار واجب على كل مسلم أنه يتخذ المذهب، وإلا بيضيع. تعرف ليش بيضيع؟ لأنه دوم كل العلماء اللي كانوا يسألوهم كانوا هداة نور، كانوا هن اللي بيهدوا سبيل الجاهلين. هالنوعية لم يبقى، ما بقى غير فلان حنفي فلان شافي، بده يضطر العامة الناس أنه يسألوا هؤلاء. بينما لو كان في جو علمي بيسأل زيد بيسأل بكر بيسأل عمر، إذا شك في شيء بيقول له شو دليل آية حديث إلى آخره. هذا النمط مفقود اليوم العالم الإسلامي مع الأسف، إلا ما ندر. وفي ظني في أمريكا قد يوجد النوعية من طلاب، لكن لا يوجد من النوعية علماء، لأن العلماء في البلاد موجودين. هو الشرع يجيبون عني أخينا،
طالما فتح
لك خير القرون
قرني، خير القرون قرني، كلمة قرن المختلف فيها في تأويلها، أرجع بالدليل شيخ.
لا، هي قضية ما في عليها دليل، هي لغة. منهم من يقول سنة، من هذا 100 سنة، منهم من يقول 70 وهكذا، ما في دليل مرجح. لكن
يعني ماشيين عن العلماء القرن هو 100 سنة يمكن استدلاله بقوله عن السلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ممكن يستأنس بهذا الحديث لترجيه القول اللي يقول أنه قرر إحبار عن 100 سنة.
ما في رواية أستاذنا كل قرن؟
كيف؟
ما في رواية الحديث كل قرن؟
حديث تبع التجديد؟ لا
كان
فبالتالي يعني على ضوء الحديث اللي كان
مجددين
هل هناك استدلال على انه القرن هنا يعني عباره عن 100 سنة او
اقل؟ لذلك انا قلت وكنت اعني ما اقول يمكن ان يستانس بهذا الحديث، لكن الواقع التاريخي قد يقوي. لأن بعض العلماء تتبعوا فوجدوا في القرن الأول المجدد عمر بن عبد العزيز وكان في حدود 100 سنة. القرن الثاني ذكروا الإمام الشافعي وما تذكر الله تفاصيل بعد تسلسل في كل قرن في ذكروا في مجددين، وبعضهم ذكر شيء مهم الحقيقة. لا بس بدي امسح مشان السنة يعني بس لأنه يتبادل لأذان الناس عامة أن المقصود بالمجددين في الدين فقط، بينما المسألة أوسع من ذلك، فقد يكون مجدد في الدين، قد يكون مجدد يعني في كل قرن، مجدد في الدين، مجدد في الجهاد، مجدد في الاقتصاد، مجدد في النظام العسكري حسب الزمان يعني إلى آخره. ولذلك فلا ينبغي نتصور أنه في القرن الواحد في مجدد واحد. أي نعم، هذا ذكروا لما شرحوا الحديث وهذه ناحية كثير مهمة.
استاذي طيب لفظ الحديث من يجدد لهذه الأمة دينها
ذلك من تمام الدين بارك الله فيك.
من هذا الباب يعني مش من النص اللفظ يعني
لا، لأنه هذا مثلا طريقة الجهاد في هذا الزمان، هل هي طريق الجهاد في ذاك الزمان؟ طبعا لا. فإذا هل اللي بده اليوم يجاهد بالوسائل الحديثة لازم يكون عنده فكر مجدد، وبخاصة أنه هذا التجديد يتعلق بكيف نقيم الصلاة في أثناء الحرب.
لا صحيح،
لأن الإسلام كما نعلم جميعا ما هو يعني رهبانية منفصل عن الحياة
تكامل. أيضا أستاذي أذكر أن بعض أهل العلم في شرح الحديث ذكروا أنه حرف من يعني هو ليس يقصد فيه الفرد، وإنما يعني جاء نكرة أو شيء من هذا فيشمل أكثر من واحد.
هذا لابد منه لأنه هو عم يقول كل 100 سنة، ما عم يقول بس مجدد واحد.
نعم.
فلازم يكون من بمعنى شمول.
نعم.
أكل طعامك أبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون.
أتمة الكلام في الشريط التالي.